الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل، ثم جاء فقال كنت جنبا، فقال إن المسلم لا ينجس. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، وروى الجماعة كلهم نحوه من حديث أبي هريرة. هذا الحديث كنا قد بدأنا دراسته وتناول شرحه في الدرس الماضي، وقد عرفنا وجه دلالة المؤلف لهذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى النجاسة عن المسلم حتى في حال ارتكاب الحدث الأكبر، حتى في حال كونه متلبسا بالحدث الأكبر. فإذا كان الإنسان وهو محدث حدثا أكبر ليس بنجس واغتسل، فإن الماء الذي يغتسل منه لن يكون نجسا، لأن الماء إنما يتنجس بملامسة النجاسة، وما دام المسلم ليس نجسا فالماء الذي ينفصل منه أيضا ليس نجس. وهذا الحديث أيضا يقول العلماء إن من وجهة الدلالة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أنه إذا لقي أصحابه يسلم عليهم ويماسحهم ويلمسهم. فلو كان الإنسان ينجس بالجنابة لاعتبر مماسته ومماسحته مماسحة للنجاسة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لحذيفة وكذلك لأبي هريرة أن مماسحتهم ومماستهم لا تضره ولا تؤثر عليه، ولذلك كان قد سأل عنهم خاصة أبا هريرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث وكما مر معنا أنه لقيه في بعض طرق المدينة وسككها يقول أبو هريرة فانخنست، يعني أي فانسللت ولم ألقه، ثم ذهبت واغتسلت، ثم قال ثم جئت إليه فقال ألم أرك أبا هر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عجب من صنيع أبي هريرة، لأنه كان من عادة الصحابة رضوان الله عليهم إذا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه ويواقفون ويتحدثون معه ويمشون معه ولا يتركونه ولا ينسلون عنه. ولهذا كان استغراب النبي صلى الله عليه وسلم لصنيع أبي هريرة، فأحب أن يعرف ما سر انخناسه وفراره. فقال ألم ألقك أبا هر؟ قال بلى يا رسول الله، ولكني كنت نجسا. فقال فما أحببت أن ألقاك أو فكرهت أن ألقاك، فذهبت واغتسلت ثم عد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سبحان الله، المؤمن لا ينجس، أي إن المؤمن لا يكون إيش نجسا ولا يتصف بالنجاسة. وهذا الحديث أخذ جمهور العلماء وعدد من الأئمة منهم الإمام مالك وغيرهم أخذوا بمفهومه، قالوا إن النبي قال المؤمن لا ينجس، فمنطوق الحديث نفي النجاسة عن مين؟ عن المؤمن، ومفهوم الحديث إثبات النجاسة لغير المؤمن، لأن المفهوم أن تثبت عكس الحكم للمخالف. وعندنا الموصوف بالنجاسة أو الموصوف بعدم النجاسة هو المؤمن، وتعليق الحكم كما يقول علماء الأصول تعليق الحكم بمشتق يشعر بالعلية. فالنبي قال المؤمن، والمؤمن هو الشخص الذي آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فربط الحكم نفي النجاسة عن المؤمن، ومفهومها إثبات النجاسة لمين؟ لغير المؤمن، وغير المؤمن هو الكافر. ولذلك استدل هؤلاء الأئمة منهم الإمام مالك على أن الكافر نجس العين، واستدلوا على ذلك أيضا بقوله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولذلك قالوا إن المسلم إن الكافر إذا دخل في الإسلام يجب عليه أن يغتسل لأنه نجس. لكن هل النجاسة حسية أو النجاسة معنوية؟ هذه أيضا محل نزاع بين العلماء، والظاهر الحمل على أنها نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في هذا المسجد كان يستخدم بعض الوفود أو يستقبل بعض الوفود التي تأتي إليه وهم غير مسلمين، ويدخلون المسجد ويمكثون في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم استضاف وفد ثقيف وكانوا غير مسلمين في المسجد، والصحابة رضوان الله عليهم قالوا كيف يدخلون في المسجد وهم أنجاس؟ يعني فعلم النبي وصف المؤمنين للكفار بأنهم أنجاس، ومع ذلك فقد بين أن النجاسة إنما تتعلق بنفوسهم وباعتقاداتهم لا بأجسامهم. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط رجلا كافرا في المسجد وكان أسيرا اللي هو ثمامة بن أثال، ربط في المسجد 3 أيام. فلو كان الكافر نجس العين لمنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخوله المسجد، فدل ذلك على أن النجاسة إنما هي نجاسة حكمية معنوية وليست نجاسة حسية. وذهب الجمهور إلى أن الكافر ليس نجس العين، وإنما هذا وصف لأن النجاسة الله وصفهم بأنهم نجس إنما المشركون نجس، فبمعنى أنهم لا يتجنبون النجاسة، لا بمعنى أن أجسامهم فيها يعني أشياء نجسة. وإنما لما كان الكفار يأكلون الخنزير ويشربون الخمور وهذه من النجاسات التي لا يتحاشونها وصفوا بأنهم أنجاس ووصفوا بأن فيهم نجاسة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسلمين أن يستخدموا أواني الكفار، فلو كان الكفار يعني كانت نجاستهم حسية لما أذن للناس أن ولما سمح لهم يعني للمؤمنين أن يستخدموا آنية الكفار. كما استدل العلماء على أن الكفار ليسوا نجسي العين وإنما النجاسة أمر حكمي، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعامهم، فقد استجاب لدعوة اليهودية التي دعته في خيبر، ودعاه يهودي على خبز شعير وإهالة سمخة، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها، وجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجبن من بلاد الكفر فأكل منه، فدل ذلك على أن طعامهم وأوانيهم الحكم فيها أنها طاهرة، وإنما النجاسة التي ذكرها الله في القرآن فإنما هي نجاسة حكمية. وعلى ذلك فإن هذا الحديث لا يكون له مفهوم، يعني الجمهور لا يرون لهذا الحديث مفهوم، وهو قوله إن المؤمن لا ينجس ليس له مفهوم بمعنى أن الكافر ينجس أو نجس، وإنما هذا الحديث خرج تأكيدا لحكم المؤمن وأن المؤمن لا يكون نجسا، والأحداث لا تجعله موصوفا بالنجاسة. قال وقد وقفنا في درس البارحة عند قوله وأنا جنب، قال وهذه تعالى الواحد الذكر المذكر والمؤنث والاثنين والجمع بلفظ واحد، وقلنا لأنها مصدر قال تعالى في الجمع وإن كنتم جنبا فطهروا. وقال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت جنبا. والتي قالت هذا الكلام امرأة ووصفت نفسها بأنها جنب ولم تضيف تاء التأنيث وتقول جنبة وإنما قالت جنب، وهذا هو الوصف بالمصدر. وقد يقال جنبان وجنبون وأجناب، لكن هذا قول يعني ليس هو المشهور. قوله فحادة أي في حديث حذيفة بن اليمان أنه لما رأى النبي حاد، بمعنى أنه زاغ وانفتل. قال قوله فحاد عنه أي مالا وعدل. وقوله لا ينجس فيه لغتان، ضم الجيم وفتحها، لا ينجس ولا ينجس، لا ينجس ولا ينجس. قال هذا في المضارع، فهذا يقتضي أن الفعل في الماضي أيضا إما أن يكون بفتح العين وإما أن يكون بضم العين. تقول نجس ونجس من باب نجس ينجس من باب نصر ينصر، ونجس ينجس من باب كرم يكرم. قال وفي ماضيه أيضا لغتان نجس، في ماضيه لغتان نجس ونجس، إذن كسر العين وفتح العين وضم العين من باب علم يعلم، نجس ينجس، ومن باب نجس ينجس إلا هو كرم يكرم. قال وفي الماضي وفي ماضيه أيضا لغتان نجس ونجس بكسر الجيم وضمها، فمن كسرها في الماضي فتحها في المضارع، ومن ضمها في الماضي ضمها في المضارع أيضا. قال النووي وهذا قياس مضطرب، يعني الفعل إذا كان مكسور الماضي فإنه يكون مفتوح المضارع، وإذا كان مضموم الماضي يعني عين الكلمة فإنه يكون مضموم المضارع. أما في فتح العين في كسر العين في الماضي وفتحها في المضارع فهذا الأشهر، وإلا فإننا إحنا عندنا الفعل الماضي له ثلاثة أوزان في الماضي وستة أوزان في المضارع. الفاء أولها فتح العين تقول فعل، فعل له ثلاثة أوزان في المضارع، فعل يفعل، فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل. قولنا فعل يفعل كفتح يفتح، وفعل يفعل كنصر ينصر، وفعل يفعل كحسب كفعل يفعل نعم كضرب يضرب، كضرب يضرب، هذه ثلاثة أوزان. وعندنا الفعل إذا كان مكسور العين تقول فعل يفعل وفعل يفعل، فعندنا فعل يفعل علم يعلم، وفعل يفعل عندنا كحسب يحسب، حسب يحسب. والوزن السادس وهو ضم العين في الماضي وضمها في المضارع بقولنا كرم يكرم. فقد يأتي الفعل الماضي مكسور العين في الماضي مكسورها في المضارع أيضا، لكنه أقل من أن يأتي مكسورها في العين في الماضي مفتوحة في المضارع. أن يأتي مكسورها في الماضي مفتوحة في المضارع هذا الأكثر، وأن يأتي مكسورها في الماضي مكسورها في المضارع هذا قليل. ولذلك قال هنا قال النووي رحمه الله وهذا قياس مضطرد ومعروف عند أهل العربية إلا أحرف إلا أحرف مستثنات من الكسر، يعني من كسره في الماضي وكسره في المضارع. قوله إن المسلم قال تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر، يعني قالوا إن لهذا الحديث مفهوم، ولذلك حكموا على الكافر بنجاسة عينه. وحكاه في البحر عن الهادي والقاسم والناصر، وهؤلاء الثلاثة كلهم من أئمة الزيدية، ومالك وهو من الأئمة الأربعة الذين قالوا بنجاسة عين الكافر، فقالوا إن الكافر نجس عين يعني ذاته نجسة، وقووا ذلك بقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قالت له إنما أنت نجس. هذا قد يكون هذا الكلام يعني فعل أم حبيبة لما دخل عليها أبو سفيان وطوت عنه فراش النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محتمل، ومحتمل أن ذلك زيادة مبالغة في تكريم النبي عليه الصلاة والسلام وعدم وطئه فراشه إلا من يحب، لأنه جاء في شروط أو من معاشرة المرأة لزوجها أن يشترط عليها وأن لا توطئ فراشه إلا إلا من يحب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يطأ أبو سفيان فراشه، فطوت عنه الفراش وقالت له لا لأنك نجس. قال وأجاب عن ذلك الجمهور يعني ورد الجمهور على مالك رحمه الله وعلى أهل الظاهر وعلى الزيدية بأن المراد منه أن المسلم طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسة، بخلاف المشرك فإننا إن قلنا هو نجس فالنجاسة يعني النجاسة ليست عينية وإنما هي حكمية لعدم تحفظه من النجاسة. وعن الآية بأن المراد أنهم نجس في الاعتقاد والاستقدار لأن إيمانهم بأكثر من إله، ولأن تقديمهم القرابين لغير الله هذا اعتقاد نجس بمعنى اعتقاد قبيح وقذر، ولذلك وصفوا بأنهم نجس. وحجتهم على صحة هذا التأويل يعني وحجة الجمهور على أن ما ذهبوا إليه من تفسير النجاسة بالاستقلال وبالقبح أيش أن الله تعالى أباح نساء أهل الكتاب، يعني أباح للمسلم وللمؤمنين أن يتزوجوا بالكتابيات، وما دام قد أبيح لهم أن يتزوجوا بالكتابيات فالرجل عندما يعاشر أهله ويخالطهم ويضاجعهم فلا بد أن يحتك جسمه بجسمهم وتنتقل رطوباته إليه، يعني رطوبات النساء إليه، فلو كانت المرأة نجسة العين لا وجب أو لا أوجب عليه الشارع أن يغسل تلك النجاسة، ولم يرد عن الشارع ما يدل على ذلك. ولهذا قال ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، ومع ذلك فلم يجب يعني الغسل، ومع ذلك فلا يجب يعني الغسل من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليهم من غسل المسلمة. فلو كانت الكتابية نجسة العين لأمروا بزيادة في التطهير. ومن جملة ما استدل به القائلون بنجاسة الكافر حديث إنزاله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف وتقريره لقول الصحابة قوم أنجاس، يعني هذا الحديث استدل به القائلون بنجاسة عين الكفار، قالوا إن الصحابة لما نزل وفد ثقيف في المسجد كأنهم أنكروا ذلك وقالوا هؤلاء قوم كفار كيف ينزلون في المسجد، فسمع النبي مقالتهم وسكت. قالوا وعدم سكوت النبي دليل على إقرارهم على أنهم على أنهم أنجاس. قال لما رأوه أنزلهم المسجد. ها؟ أيوه. ما سمعته؟
ما عدم سكوت أو سكوت.
النبي إذا فعل بين يديه شيء وسكت معناه إقرار لصحة ذلك الشيء الذي فعل بين يديه، ويصبح هذا الحكم حكما شرعيا ويصبح من السنة. ولذلك نحن نعرف السنة ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، والتقرير أن يفعل بين يديه شيء فيراه ويسكت، فإن سكت عليه دل على صحته، وإن لم يسكت عليه دل على صحة ما نبه النبي إليه، فيكون الحكم هو ما نبه إليه. واضح؟ قال ومما استدل به القائلون، ومن جملة ما استدل به القائلون بنجاسة الكافر حديث إنزاله صلى الله عليه وسلم وابتدقي في المسجد، وتقريره لقول الصحابة قوم أنجاس لما رأوه أنزلهم المسجد، وقوله لأبي ثعلبة لما قال له يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم، قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوا وكلوا فيها. فهذان الحديثان فيهما إشعار بأن الكفار أنجاس وأن نجاستهم نجاسة عينية. قال وسيأتي يعني حديث أبي ثعلبة في باب آنية الكفار. وأجاب الجمهور عن حديث إنزال وفد ثقيف بأنه حج على القائلين لا حج لهم، لأنهم لو كانوا أنجاس العين لما أنزلهم المسجد. قال وأجاب الجمهور بأن حديث وفد ثقيف أو عن حديث إنزال وفد ثقيف بأنه حجة عليهم لا لهم، لأن قوله ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا قوم أنجاس أنزلتهم المسجد رد عليهم وقال إيه؟ ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء، يعني لو كانت أبدانهم نجسة لحل أثر النجاسة على إيه؟ على أرض المسجد. فدل ذلك على أن الأبدان ليست نجسة، وإن كان الكفار يسمون أنجاس إلا أن النجاسة نجاسة إيه؟ معنوية. إنما أنجاس القوم في على أنفسهم بعد قول الصحابة قوم أنجاس، فهذا قول صريح في نفي النجاسة الحسية التي هي محل النزاع. نعم، وإنما رد عليهم وقال القوم ما فيش من نجاستهم على الأرض شيء. قال ودليل ها؟ لا هم قالوا الذين قالوا سكت النبي أخذوا بعض الدليل، والجمهور ردوا عليهم ببقية الدليل. قال ودليل على أن المراد نجاسة الاعتقاد والاستقدار لا نجاسة الحس. ورد الجمهور عن حديث أبي ثعلبة يعني الخشني بأن الأمر بغسل الآنية ليس لتلوثها برطوبتهم، بل لطبخهم الخنزير وشربهم الخمر. ولما كان الخنزير والخمر هما النجسيان أمرهم بغسلها. قال وشربهم الخمر فيها يدل على ذلك. نعم، يدل على ذلك ما عند أحمد وأبي داود من حديث أبي ثعلبة يعني الخشني أيضا رضي الله عنه بلفظ أن إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال وسيأتي. فقال لهم النبي لا تطبخوا فيها ولا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم إيه؟ ثم كلوا فيها. قال ومن أجوبة الجمهور عن الآية ومفهوم حديث الباب يعني ومن رد الجمهور على أن المراد من الآية ومن المفهوم من حديث الباب أن الكافر نجس العين. قال ومن أجوبة الجمهور على الآية عن الآية ومفهوم حديث الباب بأن ذلك تنفير عن الكفار وإهانة لهم، وهذا وإن كان مجازا فقرينته ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركا. وهذا الحديث ثبت أن مر معنا في قصة المرأة صاحبة المزادتين التي لقيها علي رضي الله عنه والمقداد بن الأسود وسألها عن الماء، فقالت عهدي به مثل اللحظة البارحة. ثم ساقها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر النبي بأن تفتح المزادة ووضع يده فيها وأمر الناس بأن يشتقوا ويشربوا ويتوضأوا ويغتسلوا وتوضأ هو. فهذا الماء كان موضوع في المزادة، والمزادة اللي هي آنية من الجلد، آنية من الجلد، فهي من أواني الكفار. فلو كان الكفار نجسة أعيانهم وأوانيهم لما أمر النبي الصحابة أن يتوضأوا، ولما توضأ هو ولما شربوا من هذه المزادة. فدل ذلك على أن آنية الكفار ليست نجسة وأنهم ليسوا أنجاس عيني. نعم. قال إن لم تجدوا، يعني فإذا الأمر أمر ندب وليس أمر إيجاب. قال وربط ثمامة بن أثال وهو مشرك بسارية من سوار المسجد، وأكل الشاة التي أعدتها له اليهودية من خيبر، وأكل من الجبن المجلوب من بلاد النصارى كما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر، وأكل من خبز الشعير والإهالة لما دعاه إلى ذلك يهودي. والمراد بالإهالة يعني قال إن النبي أكل من خبز الشعير وأكل من إهالة سنخة. الإهالة أن يؤتى بما يسمى بإلية الشاء، اللية، الشحم المجتمع في مؤخرة الشاء، ويذاب بوضعه على النار يسلى، ما يسمى اليوم بالمسلي. الإلية إذا أسلي إذا سليت وتحولت إلى دهن، كانوا يضعون في هذا الدهن شيئا من الملح ويأكلونه على أنه طعام. وإذا طالت مدة هذا الدهن صارت فيه رائحة كريهة، تسنخ أو تزنخ، أصبح له زنخة. فقدم اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام فأكل النبي منه صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن طعام الكفار ليس نجسا وآنيتهم ليست نجسة، فلو كانت كذلك لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما دعاه إلى ذلك يهودي، وسيأتي في باب آنية الكفار وما سلف من مباشرة الكتابيات والإجماع على جواز مباشرة المسبية قبل إسلامها. يعني إذا قاتل المسلمون الكفار حتى وإن كانوا مشركين وسبوا ذراريهم وغزعت الذراري على المقاتلين، فإن للرجل له أن يعاشر وأن يطأ الجارية المسبية بعد أن يستبرئها بحيضة، بعد أن يستبرئها هذه إذا كانت ذات زوج يستبرئها بحيضة. فدل ذلك على أنه يجوز وضع الجارية وإن كانت مشركة، وإن كانت مشركة. فإذا ووضعها مشعر بأنها ليست نجسة، إذ لو كانت نجسة لما أذن له في ذلك. قال والإجماع على جواز مباشرة المسبية قبل إسلامها وتحليل طعام أهل الكتاب ونسائهم بآية المائدة. إن الله سبحانه وتعالى نص في القرآن قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال وهي آخر ما نزل، يعني وآية المائدة من آخر ما نزل من القرآن، فهو دليل على أن الحكم باقي وليس بمنسوخ، على أن الحكم باقي وليس بمنسوخ. ولهذا كان جرير بن عبد الله البجلي، نحن نعرف أن المسح على الخفين هذا من الأحكام التي يثبتها للسنة والتي أنكرها الشيعة. الشيعة لا يرون المسح على الخفين، وكانوا يقولون إن المسح على الخفين منسوخ. وروى جرير بن عبد الله البجلي المسح على الخفين، وأنه رأى النبي يمسح على الخفين وأنه مسح على الخفين. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون كان يعجبنا حديث جرير، لأن جرير لما يسأل وهل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين قبل آية المائدة أو بعد آية المائدة؟ يقول أنا ما أسلمت إلا بعد آية المائدة. يعني كأنه رأى النبي يمسى بعد نزول آية المائدة. يقولون فكان يعجبهم هذا الحديث لأن فيه إثباتا لعدم النسخ. وآية المائدة وسورة المائدة من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال وهي آخر ما نزل. نعم. هذاك بمعنى العقد. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، هذا بمعنى العقد تزويج. لكن أن يطعها على أنها سرية ثم بعد ذلك له أن يبيعها وإن كانوا مشركين، والله سبحانه وتعالى أخبر أنهم أشد شركا، ومع ذلك سماهم أهل كتاب وأعطاهم هذه الخصائص، فله أن يفعل ما يشاء وليس لأحد أن يعترض على رأي على أمره جل وعلا. قال وهي آخر ما نزل. وإطعامه صلى الله عليه وسلم للوفد من الكفار من دون غسل للآنية ولا أمر به، يعني لما كان وفد ثقيف يأتون لهم بالطعام في الآنية ويأكل وفد ثقيف في الآنية، ما كان النبي يقول اغسلوا الآنية. ولم ينقل توقي رطوبات الكفار عن السلف الصالح، وهذه نقطة ينبغي أن يعرفها اليوم كثير من طلبة العلم. اليوم كثير من الطلبة أو كثير من الناس يتشددون كيف نأكل لحوم أهل الكتاب، كيف ما يجوز لنا، هؤلاء مشركون، هؤلاء كفار، وأحدثوا بلبلة فيما ينقل من اللحوم المذبوحة في بلاد الكتابيين. فهنا يقول هذه المقالة وفيها رد على هؤلاء، يقول ولم ينقل توقي يعني تجنب رطوبات الكفار عن السلف الصالح، ولو توقوها لشاع. قال ابن عبد السلام، عندنا إذا قيل ابن عبد السلام من المراد به؟ الظاهر والله أعلم أنه الإمام العز بن عبد السلام. الإمام العز بن عبد السلام يقول ليس من التقشف أن يقول يعني الرجل اشتري من سمن المسلم لا من سمن الكافر، لأن الصحابة لم يلتفتوا إلى ذلك. قال وقد زعم المقبلي في المنار أن الاستدلال بالآية المذكورة على نجاسة الكافر وهم، لأنه حمل لكلام الله ورسوله على اصطلاح حادث. نعم. وهو الذي قال لنا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ها؟ ألم يقل لنا ذلك؟ هكذا قال. فنحن نقول نسمي عليه ونأكل، وهذا الذي ورد في السنة أن النبي قال يأتينا طعام من الكفار لا ندري أسمه ولو يسموه، قال سمي وكل. ها؟ هذه المسألة مقطوع بها منصوص عليها، لكن ما ينبغي أن تثار وتشكك ويشكك الناس، خصوصا يعني قد يكون في بعض المجتمعات الناس في غنى، يعني مثلا الناس في البلدان الإسلامية المذابح يتولاها المسلمون وكذا، لكن قد يكون بعض الناس في بلاد ليست إسلامية وليس بمقدورهم أن يذبحوا، ويأتيهم اللحم مذبوحا، فلو حرمناه عليهم معنى ذلك أننا حرمنا عليهم شيء أباحه الله لهم، وضيقنا على المسلمين ما لم يأذن به الله. قال وقد زعم المقبلي في المنار أن الاستدلال بالآية المذكورة على نجاسة الكافر وهم، لأنه حمل لكتاب الله ورسوله على اصطلاح حادث. وبين النجس في اللغة والنجس في عرف المتشرعة يعني في اصطلاح الفقهاء عموم وخصوص من وجه، فالأعمال السيئة نجسة لغة لا عرفا، والخمر نجس عرفا وهو أحد الأطيبين عند أهل اللغة. ها؟ والعذرة نجسة في العرفين يعني عند أهل اللغة وعند المتشرعة، فكأن النجاسة في اللغة تختلف عن النجاسة في الشرع، ولذلك لا يؤخذ مفهوم اللغة ويطبق على الشرع، وإنما إذا أردنا أن نثبت الحكم نأخذ مصطلح الشرعيين وهو الذي يعني نطبقه على الأحكام. هذا ما يريد أن يقوله المقبلي، وهذا في الحقيقة قول جيد، قول جيد ينبغي لطالب العلم إذا ما أراد أن يستخدم أو أن يعطي حكما في أمر ما أن يستخدم المفهوم الشرعي للكلمة لا المفهوم للغة. قال والذي في كتب اللغة أن النجس ضد الطاهر، قال في القاموس النجس بالفتح والكسر أو النجس، النجس بالفتح والكسر وبالتحريك وككتف، يعني النجس أو النجس وككتف نجس وعضد وعضد ككتف وعضد عضد وكتف نجس ونجس ضد الطاهر، انتهى كلام صاحب القاموس. قال فالذي ينبغي التعويل عليه في عدم صحة الاحتجاج بما هو ما عرفناك، يعني من استخدام لفظ اللغة في معنى الشرعي في المعنى الشرعي. ما سمعت؟
هو أحد الطيبين،
وهو أحد الطيبين أو الأطيبين. نعم.
والخمر نجس.
إيه.
هو أحد
الأطيبين. إيه. يعني عندهم أحد الأشياء الطيبة التي كانوا يفخرون بها ويشربونها ويتندمون بها، فهي عندهم من الطيبات، يعني إحدى الأشياء الطيبات. نعم يمتدحونها في أشعارهم. إيش تقول؟ فالذي ينبغي عليه، فالذي ينبغي التعويل عليه همزتين، التعويل بالعين. يقول ايش معنى التعويل؟ يعني فالذي ينبغي الاعتماد عليه، التعويل بمعنى الاعتماد. فالذي ينبغي التعويل عليه في عدم صحة الاحتجاج بها يعني باللغة هو ما عرفناك، من ان هناك فرقا بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. قال وحديث الباب اصل في طهارة المسلم حيا وميتا. واما الحي فالاجماع، واما الحي فاجماع، يعني أن المسلم طاهر، انعقد الإجماع على ذلك، وقد ورد الإجماع مستندا إلى نص النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الميت ففيه خلاف، فذهب أبو حنيفة ومالك ومن أهل البيت الهادي والقاسم والمعيد بالله وأبو طالب إلى نجاسته، يعني إلى أن المؤمن إذا مات يصير نجسا، سيأتيك. وذهب غيرهم إلى طهارته. قال واستدل صاحب البحر، يعني كتاب البحر الذخار في فقه علماء الأمصار، وهذا من أعظم ومن أشهر ومن أوسع كتب الزيدية. قال واستدل صاحب البحر للأولين على النجاسة بنسح زمزم من الحبشي. ها؟ وإيش معنى نزح زمزم من الحبشة؟ يعني أن رجلا من الحبشة سقط في ماء زمزم فمات فيه، فأمر ابن عباس أن يخرج وأن ينزح الماء على اعتبار أن الماء هذا الماء قد تنجس بوقوع هذا الرجل وموته فيه. هذا دليله فعل الصحابة. قال بنزع ماء زمزم أو بنسح ماء زمزم من الحبشي، وهذا مع كونه من فعل ابن عباس كما أخرجه الدارقطني عنه. يقول: وقول الصحابي وفعله لا ينتهض للاحتجاج على الخصم، لا ينتهض للاحتجاج به على الخصم، على الخصم لا، نحن نعرف ان الماء الجاري لا يتأثر، لكن يبدو ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه انما رأى نجاسة هذا الرجل بعد ان مات، يعني هو حي الى ان يموت، فاذا مات نجس، ولذلك امر بنسح هذا الماء. لكن وهنا كلام قاله الشوكاني، وهذا الكلام في الحقيقة ينبغي أن يؤخذ بحذر، وهو قوله إن قول الصحابي لا وفعله لا ينتهض تنتهض به حجة. هذا الكلام نقول إذا كان في مقابلة النص، وإذا خولف بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بفعله. أما إذا لم يكن في الأمر شيء ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عنه فعل ولم يرد عن النبي قول في هذه المسألة وقال الصحابي فيها قول، فلا شك إن قول الصحابي له اعتباره، إن قول الصحابي له اعتباره في هذا. فالمسألة ليست على الإطلاق، وإنما هي مقيدة بما إذا كان قول الصحابي معارض بقول النبي أو بفعله.
ورد عليه
نعم، قال: كما أخرجه الدارقطني عنه، وقول الصحابي وفعله لا ينتهض الاحتجاج به، لا ينتهض للاحتجاج به على الخصم، محتمل أيضا أن يكون للاستقذار لا للنجاسة، ومعارض بحديث الباب وهو قول النبي إيش المؤمن لا ينجس، وإطلاق لفظة المؤمن على الرجل بعد الحياة إطلاق صحيح وليس إيه إطلاقا، يعني هذا إطلاق صحيح، فالحكم يسري عليه حيا وميتا. ولأن الصحابة رضوان الله عليهم، أن أبو بكر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو مسجى ونزع الغطاء من وجهه وقبله، ولو كان المؤمن ينجس بعد الموت لما فعل ذلك. ومباشرة الصحابة للموتى وحملهم ونقلهم، ولم يؤثر أن من حمل ميتا أو نقله ألزم به بأن يغسل عنه النجاسة. هذا ليس، وإنما هو يعني قول لبعض الأئمة على أن ذلك من باب التعبد، ما هو من باب النجاسة، ما هو من باب إزالة النجاسة، بل يعتبرون هذا من الأحداث التي تلحق الإنسان. واضح؟ وكثير من العلماء يرى أن الميت يجب على الإنسان أن يتوضأ من غسله لا أن يغتسل من غسله. قال: ومعارض بحديث الباب وبحديث ابن عباس نفسه عند الشافعي والبخاري، وتعليقا بلفظ المؤمن لا ينجس حيا، أحسنت، وبحديث ابن عباس نفسه عند الشافعي والبخاري تعليقا بلفظ المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وبحديث أبي هريرة المتقدم وهو قوله المؤمن لا ينجس، وبحديث ابن عباس أيضا عند البيهقي إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، ولم يأمرهم بالوضوء. وترجيح رأي الصحابي على روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواية غيره من الغرائب التي لا يدرى ما الحامل عليها. ايش معنى هذا الكلام وما مناسبته؟ لا، هنا طبعا استدل الجمهور على المالكية بأن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت لا ينجس حيا ولا ميتا، أليس كذلك؟ وروى أو وقال ابن عباس إن الميت إذا غسل لا يستوجب غسله الوضوء، بل يكفي أن تغسلوا أيديكم. فقال الذين يرون نجاسة الميت قالوا لكن ابن عباس تعارض قول ابن عباس وروايته وإذا تعارض قول الراوي وروايته أو تعارض رأي الراوي وروايته فالذي يقدم رأيه على روايته. هذا الذي عليه بعض الأصوليين خاصة الحنفية. ونحن نعرف أن الزيدية كثيرا ما يوافقون الحنفية في أصول الأصول، فهم يقولون إذا تعارض قول الراوي وروايته قدمنا الرأي على الرواية، واحتمال أن يكون روايته تقدم الرواية على الرأي، تقدم الرواية على الرأي لاحتمال أن الراوي نسي ما روى، والاحتمال أنه لم يدرك ما روى. وقد جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإذا تعارض رأيه وروايته دل ذلك على أن استنباطه لم يكن ذاك الاستنباط الصحيح، فتبقى الرواية على ما هي عليه ويعمل بالرواية ويرد الرأي، لأن الرواية قول معصوم والرأي قول غير معصوم. هذا معنى قوله هنا، هذا رد الجمهور. نعم، يقول: وترجيح رأي الصحابي على روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواية غيره، يعني رواية غيره من الصحابة، نفرض انه الصحابي رأى رأيا لكن نقل غيره من الصحابة حديثا عن النبي، فينبغي ان نقدم الرواية على الرأي ولا نقدم الرأي على الرواية، لأنه في بعض الأحيان كما يروى عن بعض أصحاب الأصول وعن بعض المذاهب أن ابن مسعود قال رأيا، وهذا الرأي روى أبو هريرة دليل آخر يناقضه، فيقولون نحن نقدم رأي ابن مسعود على رواية أبي هريرة لأن ابن مسعود فقيه وأبو هريرة ليس بفقيه. وهذا القول كله هو الذي استغربه من الإمام الشوكاني هنا. يقول: ومن الغرائب التي لا يدرى ما الحامل عليها، وفي الحديث من القواعد مشروعية الطهارة عند ملابسة الأمور العظيمة، وفي الحديث من الفوائد مشروعية الطهارة عند ملابسة الأمور العظيمة، واحترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات، وذلك لأن حذيفة بن اليمان وأبا هريرة انسلق، يعني إنهما انخنسا ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم حالة الجنابة. هو لم يقرهم على قولهم المؤمن لا ينجس، لكن أقرهم على فعلهم أنه ذهبوا واغتسلوا وجاءوا إليه. هذا يدل على ذلك، لكن هل هي الحالة الأكمل؟ قال: وإنما حاد حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانخنس أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتاد مماسحة أصحابه إذا لقيهم والدعاء لهم، هكذا رواه النسائي وابن حبان من حديث حذيفة. فلما ظن أن الجنب يتنجس بالحدث خشي أن يماسحهما صلى الله عليه وسلم كعادته، فبادروا إلى الاغتسال. وإنما ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب طهارة الماء المتوضأ منه لقصد تكميل الاستدلال على عدم نجاسة الماء المتوضأ به، لأنه إذا ثبت أن المسلم لا ينجس فلا وجه لجعل الماء نجسا بمجرد مماسته له. قال: وسيأتي في هذا الكتاب باب معقود لعدم نجاسة المسلم بالموت، وسيشير المصنف إلى هذا الحديث هنالك. إيه شين قال؟
لأنه ما استطمع عادته.
إيه بادر بالالف بالالف فبادر الى الاغتسال. نعم عندي موجود يعني انكم ما هي موجوده هذه المشكله. ثم قال باب بيان زوال تطهيره يعني باب بيان زوال تطهير الايه الضمير في تطهيره يعود الى الماء. قال وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا يا ابا هريره كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا. رواه مسلم وابن ماجه. ولاحمد وابي داود لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابه. هذا الحديث اورده بعد ان ساق الحديث الاول وهو ان الماء لا ينجس بالاستعمال ان الماء لا ينجس بالاستعمال. قال هنا وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم. وهذا لفظ الدائم لفظه لها مفهوم هذا القيد وهذا الوصف له مفهوم. فدل ذلك على ان الماء اذا كان جاري يجوز للانسان ان يغتسل فيه وان ينغمس فيه كماء البحر وماء النهر وماء العين. وانما المنهي ان يغتسل في الماء الدائم. قوله وهو جنب اختلف العلماء في العله. فقد مر معنا ان الحنفيه كانوا يرون وكثير من والظاهريه والزيدية يرون أن العلة في ذلك نجاسة الماء أن الماء ينجس بالانغماس فيه لأن الانغماس لحدث فينتقل الحدث من الماء من الإنسان إلى الماء. والذي عليه الجمهور أن النهي هنا إنما هو للقدر حتى لا يقدر الماء على غيره. ومن العلماء من فرق بين الماء الكثير والماء القليل فقالوا إن كان الماء قليلا فإنه ينجس وإن كان الماء كثيرا فإنه يتقدر ولا ينجس. ولهم أقوال كثيرة في هذه المسألة في هذا الباب في أبواب المياه ذكرها علماء الفروع. والشاهد هنا قوله بيان زوال تطهيره أي أن الماء متى تزول طهارته وزوال الطهارة هل ينجسه أو يصيره طاهرا لا يقوى على إيه؟ على دفع الطهارة على دفع النجاسة. قال هذا الحديث قال إيه رواه مسلم وابن ماجه ولأحمد وأبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم فهو حديث صحيح. يقول قوله في الماء الدائم هو الساكن. قال في الفتح يعني قال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري يقال دوم الطائر تدويما إذا صف جناحيه في الهواء فلم يحركهما. والرواية الأولى من حديث الباب تدل على المنع من الاغتسال في الماء الدائم للجنابة وإن لم يبل فيه. هذا الحديث في الحقيقة جاء النهي فيه عن أمرين لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ويغتسل فيه لا يبولن أحدكم أو لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. فنظرة العلماء له مختلفة هل النهي نوجه للاثنين معا أو نوجه لكل واحد منهما. فهل النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نبول ونغتسل أو ينهانا أن نبول أو ينهانا أن نغتسل فقط؟ ولذلك قال هنا والرواية الأولى في حديث الباب تدل على المنع من الاغتسال في الماء الدائم للجنابة وإن لم يبل فيه يعني تدل على النهي عن الاغتسال فقط. والرواية الثانية تدل على المنع من كل واحد من البول والاغتسال فيه لا يبول ولا يغتسل على انفراده. وسيأتي في حكم الماء إذا لاقته نجاسة حديث أبي هريرة هذا بلفظ ثم يغتسل فيه. وسيأتي البحث عن الحكم عن حكم البول في الماء الدائم والاغتسال منه والاغتسال فيه هنالك. لأن الحديث جاء لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه، وجاء في رواية لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وجاء لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ويغتسل فيه. فهذه الروايات الثلاث تدل على أنه لا يجوز الجمع بينهما، أو لا يجوز فعل كل واحد منهما، أو أن النهي متوجه إلى كل واحد منهما. هذه محل نزاع واختلاف الفهم بين الأئمة رحمهم الله. قال نعم، لكن الحديث هو واحد. قال وقد استدل بالنهي على الاغتسال في الماء الدائم. نعم، ويأتي البحث عن حكم البول في الماء الدائم والاغتسال فيه هنالك. وقد استدل بالنهي عن الاغتسال في الماء الدائم على أن الماء المستعمل يخرج عن كونه أهلا للتطهير. استدل العلماء على أن من اغتسل في الماء الدائم فقد سلبه الطهورية، وإذا سلب